الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منهما أماته المبطلون وينعش ما أقبله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها المؤمنون، إن من سنن الله سنة التدافع كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الإمام السمعاني: وقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، القول المعروف أن الدفع هاهنا دفع المجاهدين عن الدين وعن سائر المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عمن لا يصلي بالمصلي، وعمن لا يجاهد بالمجاهد، وعمن لا يعلم بمن يعلم، وعمن لا يعلم بمن يعلم. انتهى كلامه. وإن من حكمة الله أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الضرورات الخمس التي تكفلت الشريعة بحفظها الدين، ولذا شرع الجهاد مع كل بر وفاجر لحماية حوزة الدين. قال الإمام البخاري: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال المؤلف: استدلال البخاري صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة، من أجل أنه أبقى صلى الله عليه وسلم الخير في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وقد علم أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن من أئمته أئمة جور لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم، فأوجب هذا الحديث الغزو معهم. ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين، وأمره بالسمع والطاعة ولو كان عبد الحبشية. وقال الحافظ العراقي: وفيه بشرى ببقاء الجهاد إلى يوم القيامة، ويوم أن كانت الأمة تغزو أعداءها كانت في عز وقوة ومنعة، ويوم أن تركت الجهاد ذلت وغزيت في عقر دارها وأذلها أعداؤها واحتلوا أراضيها بل وجزءا من مقدساتها. إلا أن هذا القتال لا بد له من علم يوصفه وحكمة تضبطه، وإلا أصبح فتنة وفسادا. قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم من أهل العلم. وهو دال على أهمية الفتح بالدين لمن يجاهد في سبيل الله، وقد جعل الله الفتح بالدين قسيما للجهاد كما في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن الجوزي: وكل من فاته العلم تخبط. انتهى. ويدل على أهمية الفقه في الجهاد قوله عليه الصلاة والسلام: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في خيالها من ذلك المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت خيالها وهو الحبل، ولو أنها قطعت خيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أقواتها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بماء فشربت به ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. وراى رجل ربطها تغنيا وتعكفا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. وأما الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء ولواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: فالخير المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معدا للقتال وسلب المسلمين فتلك كما قال ابن عمر خير الشيطان. وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بدر وفاجر من الأئمة بهذا الحديث انتهى. فمن لم يتق ويفقه وقع في عظائم الأمور باسم الجهاد، ولا أدل على ذلك من ولوغ بعض الشباب في دماء المسلمين بدعوى الجهاد وبتأويلات فاسدة. ودماء المسلمين عظيمة شديدة الخطورة، بل هي أشد حرمة من الكعبة، وهي حرمة من حفر النيران. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدماء فقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. ومع ذلك لو قيل لشاب متحمس اقتل مسلما لقتله متأولا أو غير متأول، ولو قيل نريد هدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم لاستعظم ذلك أشد من أي جريمة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها، فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وما أوقع كثيرا من الشباب في الدماء والاقتتال إلا التأويلات الفاسدة. وقد جاء التحذير بالكتاب والسنة من مشابهة بني إسرائيل الذين استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فأخبر الله عز وجل عن نسل وهلاك أصحاب الحيل بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت آلة البحر إذ يعبون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم وسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فعوقبوا بالمسر والعذاب المستمر. فقال الله عز وجل بعد ذلك: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. رواه البخاري ومسلم. وسيكون مثل ذلك في هذه الأمة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة الله يأتيهم يعني الفقير بحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العدم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام: إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته. ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسح كسائر الذين لم يزالوا يفعلون هذه المعاصي. انتهى. وبالتأويلات الفاسدة استحلت الدماء وفرح بذلك الأعداء. قال ابن القيم: ويكفي المتأولين كلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل عليها كلام الله أنهم قالوا برأيهم على الله وقدموا آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها عيارا على كلام الله ورسوله. ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للإسلام هدموا بها وأي معاقل وحصول استباحوها لكان أحدهم أن يفر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله التأويلون عذرا له فيما تأوله هو وقال: ما الذي حرم عليه التأويل وأباحه لكم؟ إلى أن قال ابن القيم: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويلات التي إنما هو من التأويل الذي لم يجده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائها إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ أيها المؤمنون، لله الأمر من قبل ومن بعد. ولو شاء الله ما اقتتلوا. أخبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، قال: وصلينا معه، ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. وقد جعل أقوام بأس هذه الأمة بينها، وأفرحوا بذلك أعداءها، وأضعفوا بذلك شوكتها، واقتتلوا فيما بينهم، واستباحوا دماء بعضهم، كل ذلك بالتأويل الفاسد والفتاوى المتهوكة وقلة العلم والإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الصمد، حمدا لا يصيب العدد ولا يقطعه الأمد، وكما ينبغي لك ربنا أن تحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق. أيها المؤمنون، لا يظن أن ما سبق تأويلا من أمر الجهاد وشأن القتال، ويكفي في شأنه ما ورد في نصوص الوحيين كقوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ويكفي أن الجهاد حلوة سلام الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد ورد في شأن الجهاد من النصوص ما لم يرد في بعض أركان الإسلام، وكان الصحابة يرون أن الجهاد أفضل العمل. ويكفي في شأنه أن السلف اختلفوا بالجهاد أن هو من أركان الإسلام أو لا. قال ابن رجب: وقد اختلف ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في عد الجهاد من فرائض الإسلام، فعده عبد الله بن عمرو منها بعد الحج، وأنكر ذلك ابن عمر عليه وقال فرائضه تنتهي إلى الحج. وعد حذيفة بن اليمان الجهاد من سهام الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضافهما إلى مبادئ الإسلام الخمس وجعلها ثمانية سهام. انتهى. وقد جعل الله عزة هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله، ولا يستقيم أمر هذا الدين إلا بإقامة هذه الشعيرة العظيمة. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالكتاب يهدي والسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديث، كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس، الأمراء والعلماء. انتهى. وإنما المقصود التنبيه على ما يرتكب تحت دعاوى الجهاد، والجهاد منها براء. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم القول لأسامة بن زيد حين قتل مشركا بعد أن قال المشرك لا إله إلا الله. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة، فصفحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعمدا يا رسول الله. فما زال يكلمها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. فقال رجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. انتهى. وإن من الفتنة أن يفرح القاتل بقتل أخيه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد بن دهقان: سألت يحيى القساني عن قوله فاغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون بالفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. قال أبو داود: فاغتبط يصب دماه صبا. ووالله لو جلس الرجل في بيته ولم يجاهد في سبيل الله لكان خيرا ممن أمضى عمره في الجهاد ثم سفك الدم الحرام. فإن من آمن بالله وأدى الفرائض خير ممن جاهد في سبيل الله وارتكب العظائم. يدل على الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رواه البخاري. ويدل على الثاني ما جاء عن قاتلة السبب، وقد دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء ب800 درهم وابتعتها منه ب600، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريتي أو بئس ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. رواه عبد الرزاق وقواه ابن الجوزي وابن القيم. قال ابن بطال: معنى ذلك والله أعلم أن من جاهد في سبيل الله فقد حارب على الله، ومن فعل ذلك ثم استباح الربا فقد استحق محاربة الله، ومن أربى فقد أبطل حربه عن الله. انتهى. فإذا كان هذا في المعاملة المالية المحرمة فكيف بما هو أكبر، فكيف بما هو من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو استباحة دماء المسلمين بتأويلات فاسدة. ولا أعلم ذنبا بعد الشرك بالله ورد فيه من التشريك ما ورد في سفك الدم الحرام، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائل الشرك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. قال ابن بطال: وأما إثم الدم الحرام فقد عظمه الله في غير موضع من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة: إن القاتل لا توبة له. أيها المؤمنون، ما تنضح به وسائل التواصل اليوم من دعوة إلى القتل واستباحة دم المخالف من المسلمين إنما هو جريمة العصر، وهو خلاف العدل الذي أمر الله به عند اقتتال طائفتين من المسلمين، مع ما فيه من إشاعة الفوضى والافتئات على الحكم والقضاء وتجرئة السفهاء والاستهانة بشأن الدماء. قال ابن عبد البر: إذا كان دم الحرب للكافر، أي المحارب، إذا كان دم الحرب للكافر يحرم من أمان، فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح وينسي في ذمة الله كيف ترى في الغدر به والقتل؟ قال ابن عبد البر: إذا كان دم الحرب للكافر يحرم من أمان، فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله كيف ترى في الغدر به والقتل؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام،